السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة الله وسلامه على عباده الذين اصطفى، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أهل الوفاء وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، نتذاكر آية تطرق مسامعنا كثيرا ويتحدث عنها الوعاظ والخطباء كثيرا، ولكننا في حقيقة الأمر بحاجة إلى أن نعيد ونبدأ في هذه الآية التي تتعلق بحياتنا اليومية ومخالطة كل منا للآخر، ألا وهي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، إلى آخر الآية. وقفتنا حبتي في الله مع قوله سبحانه: اجتنبوا كثيرا من الظن. ونلاحظ أن هذه الآية تأتي في السياق بعد قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية تقول: إن جاءكم رجل فاسق بخبر فتبينوا، تثبتوا. والتثبت أحبتي في الله من مقتضاه أن يكون هناك شيء من إساءة الظن بهذا الذي جاء بالخبر، ولا نتيقن إلا بعد أن نستثبت. ثم هنا يقول الله جل وعلا: اجتنبوا كثيرا من الظن، وليس كل الظن وإنما كثير من الظن. إذن هناك ظن يمكن أن لا يجتنب، والعلة ما هي؟ أن كثيرا من الظن إثم، أو إن بعض الظن إثم. الظن أيها الإخوة في غالب أحواله يكون مبنيا على الوهم وعلى عدم التحقق والتثبت، وفي الغالب أنه يطلق عند العلماء في مقابل العلم، يعني يقابل الظن العلم، فالعلم يكون بعد تبين وتحقق وبصيرة. لكن الظن إما أن يكون في لغة العرب بهذا المعنى الذي أشرت إليه أو بضده، فأحيانا يأتي بمعنى القطع والتيقن والاعتقاد الجازم المنافي للشك. لكن أكثر ما يأتي في كتاب الله مسوقا في سياق الذم، مثل ما في هذه الآية التي تلوتها عليكم، أو مثل قول الله جل وعلا: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، إلى غير ذلك من الآيات التي تحدث عن الظن المذموم الذي يبني عليه المشركون والمخالفون اعتقاداتهم وكل ما يعتقدونه ويدينون الله أو يدينون به وهكذا. أما بالنسبة لضد ذلك وهو الظن الذي يأتي بمعنى القطع والجزم، فهو مثل قول الله جل وعلا: إني ظننت أني ملاق حسابي. إذن هذا يفتخر بأنه كان يعتقد بأنه يؤمن بالله واليوم الآخر، ويعتقد أن هناك بعثا وجزاء وحسابا وهلم جر. هذا الظن أيها الإخوة إما أن يكون الإنسان محتاجا إلى ما يترتب عليه، أو لا يكون كذلك. فإن كان الإنسان محتاجا إلى ما يترتب على الظن، فهذا لابد أن هناك بعض الخطوات التي سأشير إليها على وجه الاختصار. لكن إن كنت يا أخي لست محتاجا لهذا الظن فاجعله بينك وبين نفسك. لا بأس أن يكون هناك شيء من الحذر مما تخاف، أو تخاف الخديعة، أو ربما اختلج في نفسك أمر ما، لكن كما جاء في الأثر لا تحقق، يعني لا تنزل هذا الظن على أحد، لا تجعل هذا الظن يترتب عليه شيء من العمل. لكن إن كنت محتاجا إليه فهنا تأتي المسألة الأخرى. بالمعنى الأول يمكن أن نستفيد من حادثة أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، والحديث مخرج في الصحيح كما هو معلوم، الحديث الطويل في قصة ملاقاتهم للمشركين وذاك الرجل الذي فتك في المسلمين، فلما أهوى إليه أسامة بن زيد بالسيف قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع ذلك أهوى إليه أسامة بالسيف حتى قتله. ولما بلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم استخبره أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فماذا قال أسامة رضي الله تعالى عنه؟ قال يا رسول الله والله ما قالها إلا معتصما بها مني، أو معتصما بها من السيف، أو لائدا بها من السيف. إذن أسامة فن على ماذا؟ على ظن. لماذا؟ لأن هذا أمر قلبي بين هذا الرجل الذي نطق بلا إله إلا الله وبين ربه سبحانه. ما شق أسامة عن قلبه حتى يعلم أقالها معتصما أو لا؟ فإذا أسامة بنى على الظن، وما الذي ترتب عليه؟ حقق هذا الظن، قتل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لا شققت عن قلبه لتعلم أقالها أم لا، يعني أقالها حقيقة أم لا كما تظن؟ فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها عليه حتى قال أسامة رضي الله تعالى عنه حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. طيب إذا مثل هذا الحديث نستطيع أن نستفيد من هذا الذي أشير إليه. لكن إن كنا محتاجين فعلا سواء لمثل هذا الموقف أو غيره من المواقف، فعندنا بعض الخطوات التي لابد أن تسبق تحقيق الظن أو تنزيل الظن والحكم الذي يترتب عليه على معين أو على حادثة ما. أول ما هنالك أيها الإخوة التجرد. أحبتي بالله، نحن نعلم أن الشريعة جاءت بحفظ الكليات الخمس، وهي الدين والنفس والعقل والمال والعرض. إذن العرض أحد هذه الكليات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظه، فأعراض المسلمين محرمة ولا يجوز انتهاكها بالظن. لكن إذا كان هناك فعلا ما يحتاج إليه المرء فأمام هذه الخطوات التي أشير إليها. أولها التجرد. فإن كنت رأيت من نفسك حسدا أو بغضا لهذا الشخص، أو لكونه ليس من جماعتك، ليس من بلدك، هناك بعض الإغراءات التي تغريك بإسقاطه أو بإهدار حسناته أو غير ذلك من حدود النفس، فاحذر يا أخي. لماذا؟ لأن أمد هذه الحياة قصير، وستتلاقى أنت وإياه عند من لا تخفى عليه خافية، ثم يخرج مكنون صدرك، وما الذي دفعك إلى تحقيق الظن في هذا الوجه؟ فإذا الإخلاص والتجرد جانب مهم في الأحكام على النفس. بعد هذا لا بد من وجود السبب والباعث والمسوق للحكم على النفس أو لتحقيق الظن. فإن لم يكن هناك سبب يا أخي قد أراحك الله من هذا كله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذا كان شيئا لا يعنيه فلماذا تكلف نفسك هذا؟ لماذا تحمل نفسك من الآثام ما لا تطيق؟ اترك هذا كله، لا حاجة لك به. فإن وجد الإخلاص ووجد السبب الباعث فلا بد من أمر آخر وهو العلم. والعلم أحبتي في الله من جهتين: الجهة الأولى العلم بواقع الأمر الذي يحوم حوله هذا الظن وتريد تحقيق الحكم المرتبط به، وهذا لا بد أن يسبقه تثبت، مثل ما قال الله جل وعلا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ولا بد أيضا أن تراعي بعض الأمور المحتفة به، يعني السياق الذي جاء فيه، فلعل هذا الإنسان حتى وإن كان فعل هذا الفعل يمكن يكون هناك عداوة شخصية أو هم أقران أو ما إلى ذلك بينه وبين من نقل هذا الخبر، فساقه لك بمساق الذنب، بينما لو جردت هذا الخبر من هذه العلائق النفسية بين هذا الناقل والمنقول عنه ربما كان الخبر لا يحتمل هذا كله. إذن العلم بواقع الأمر هذا مهم، وهذا يمكن يكون تحت بعض التفصيلات التي نجدها فيما يتعلق بمسألة المصالح والمفاسد وهلم جرى. أما بالنسبة للجانب الآخر من العلم فهو العلم الشرعي، والعلم الشرعي يعني أنك تكون مؤهلا للحكم في هذه القضية بهذا الحكم، وتكون قد استوعبتها بحثا فاستطعت أن تنزل هذا الحكم على هذه القضية التي يحوم حولها هذا البحث أو هذا الظن أو ما إلى ذلك. لأنه في بعض الأحيان يا أحبتي في الله يكون الصواب مع الطرف الآخر، ولكن النقل وطريقته وأحيانا الضوضى والتجمع والتجمهر، كل هذه في كثير من الأحيان تجعل الحق باطلا والعكس. بينما لو حقق الإنسان الموضوع لعرف أن من نقل عنه ذلك الخبر هو المصيب، وهذا لا يتهيأ إلا بالعلم الشرعي. فإذا لابد أن يكون لمن أراد الحكم أن يكون عرف الحكم الشرعي في هذه القضية حتى يستطيع أن يحقق الأمر فيها. بعد هذا كله لابد من العدل، وهي المرتبة الرابعة من هذه المراتب التي نتحدث عنها، قلنا التجرد، وجود السبب، العلم سواء بواقع الأمر أو العلم الشرعي. بعد ذلك نأتي لمرحلة العدل. العدل أيها الأخوة تحته أيضا كلام طويل، وذلك أنك ينبغي أن تنظر في هذا الذي تريد أن تحقق الظن فيه، فلا تهدر محاسنه. ربما كان هذا الإنسان عاملا بطاعة الله داعيا إلى الله، له من المحاسن الشيء الكثير، ولكن بدرت منه هفوة، فهل هذه الهفوة توجب منك هذا التصرف الذي سيحصل، أو هذا الحكم الذي ستنزله عليه، أو هذا الظن السيء؟ لو نظرنا يا أحبتي في الله لكثير من علماء الإسلام لا تكاد نجد واحدا منهم لم يخطئ، فعلى سبيل المثال ابن حجر والنووي والقرطبي وأمثال هؤلاء ممن ذكر أنهم انتهجوا منهج الأشاعرة في مسألة الصفات. طيب، لكن كم العلم الذي قدمه هؤلاء العلماء للإسلام ولأهل الإسلام؟ هل بمجرد هذه الأخطاء يساء بهم الظن ويحذر الناس من مصنفاتهم ولا ينظر إلى حسنة من حسناتهم؟ هذا من الظلم والحيف، فهذا لا يجوز. إذن لابد من النظر إلى المحاسن والمساوئ وعمل الموازنة الشرعية، ولا أقصد الموازنة التي تعني تمييع الدين، لا، ولكن المقصود الموازنة الشرعية التي تنضبط بضوابط الشرع وأهله. كذلك أيضا مع وجود الموازنة لابد أيضا من العدل في تحقيق ما يترتب على ذلك، بلا تهويل ولا تهويل، فكلا طرف قصد الأمور ذميم، فإذا جاء مثلا وقت إيقاع العقوبة أو تنزيل الحكم أو ما إلى ذلك ينبغي أن يكون ذلك متناسبا مع ذلك الفعل من غير شطط ولا ضد. لكن الحقيقة أن ما نلمسه في الواقع وما نجده بالذات بين العاملين في حق الدعوة إلى الله فيه تفريق بالذات في هذا الجانب. يعني لو فرضنا أن المراحل الأولى وجدت فإن هذا هو بيت القصيد، فهناك إفراط وتفريق في تنزيل الأحكام في مثل هذه الحالة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة المتفق على صحته قال: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. لاحظوا أن هذه الآداب كلها أو جلها يتعلق بأمور قلبية، والنبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا هذه الإرشادات التي يريد منا أن نعالج بها قلوبنا وأن نضبط بها تصرفاتنا. كذلك أيضا في سلوكه العملي صلى الله عليه وسلم هو يريد منا أيضا أن نتوازن مع جميع الجهات. فلما كان معتكفا صلى الله عليه وسلم وجاءت زوجته صفية لتزوره في معتكفه وخرج ليقلبها يعني ليرجعها إلى بيتها، مر رجلان من الأنصار، فلما مر ورأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع الخطى، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، تمهلا، إنها صفية. قال: سبحان الله يا رسول الله، يعني وهل سنظن بك سوءا؟ فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. إذا ما الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ دفع الظن، دفع الظن السيء الذي يمكن أن يلقيه الشيطان في نفوس هذين الأنصاريين تجاهه، وهذا أمر مشروع ينبغي أن نعالجه. لكن الملاحظ أن بعض الناس دام الله يعني لا ينظر إلى إخوانه المسلمين، بل تأخذه العزة بالإثم ويقول: اتركهم، أنا يعني لست في حاجة إلى أن أبين مثلا هذا الموقف، أنا يعني ينظر إلى نفسه بنظرة علوية. لا يا أخي، حتى وإن كنت ترى من نفسك هذا الشيء، وثق بإخوانك المسلمين يا أخي، أزح الستار، بين المشكل. هذا من عطفك ولطفك بإخوانك المسلمين. فيا أحبتي في الله، إن مثل هذه الآداب التي أدبنا بها الإسلام نحن بحاجة إلى تذكرها دائما، خاصة فيما يتعلق بموضوعنا هذا الذي هو جزء من حياتنا اليومية، إن لم نكن نعيش في اللحظات الدقيقة الثانية والدقيقة وما إلى ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يبصرني وإياكم بعيوبنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.